إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
أهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. سنتناول على مدى 3 حلقات موضوع الدراسات الاستشراقية والأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية لها، وسيكون ضيف الحلقات الأستاذ وضح شرارة الكاتب والصحافي اللبناني. سؤالنا الأول كان عن مفهوم الاستشراق أو الدراسات الاستشراقية.
يطلق الاسم على ما يسمى من ناحية تانية الدراسات الشرقية، عندما دارسين أو باحثين أو سياسيين أو رحالي أو علماء مختلف أنواع العلوم، من الحفريات إلى يعني قراءة ورق البردة إلى غيره من العلوم، عندما يقومون هم الغير الشرقيين، هم غير الأوروبيين، بدراسة المجتمعات الشرقية، بدراسة أدابها، بدراسة لغاتها، بدراسة تاريخها، يطلق على اسم، يطلق اسم على هذه الدراسات هو ما تعرف على تسميته بالاستشراق.
وسألنا عن الموضوعات التي تتناولها الدراسات الاستشراقية وعن التحيز ووجهات النظر الأحادية والارتكازات العرقية في تلك الدراسات.
الواقع أن الشيء اللي عم تتفضل بتنبيه له هو مرافقة دراسات لأحكام سميها قيمية، بمعنى أنه تعلي من شأن مجتمعات الدارسين افتراضا، وتحط من شأن مجتمعات اللي هم موضوع الدراسي. وأظن أنه حول هذه المسألة بالذات هناك نوع من المزج أو الخلط، أو هناك نوع من الصورة اللي أظن أنها تفتقد إلى دقة في على الأقل في الاستعراض التاريخي للموضوع. يعني إذا سمحت ممكن العودة لبدايات شوي قديمة.
نعم تفضل.
في هذا الموضوع هناك نوع من بداية مفترضة لتناول الشرق في مظهر الغرب تعود إلى القرن الرابع أو حتى القرن الخامس ما قبل الميلاد، لما هيرودوتوس ترك اليونان وجال في المنطقة اللي يعني منطقة آسيوية، ووصل إلى مصر طبعا، ورجع من مصر إلى اليونان، ويعني كتب تاريخه. لم يبدو إطلاقا في هالكتاب اللي هو كتاب مؤسس في الثقافة الغربية، لم يبدو إطلاقا في هذا الكتاب نظرة استعلائية أو نظرة تحويل المدروسين، معنى المناطق والشعوب اللي زارها. لم يبدو أي استعلاء في تناوله، وحتى إذا يعني في شوية وقت لتفصيل صغير ممكن التذكير بأنه اليونان أثينا والأتيك اللي هي المنطقة الأثينية يعني كان هناك نموذج سياسي واجتماعي وتاريخي في أذهان أهلها. لما يعني اقترح على الأثينيين أنهم يقاوموا في حروبهم ليس فقط ضد الفرس وإنما فيما بعد في حروبهم الداخلية، أنه يتمثلوا بمثال شعب شرقي هو شعب الشاش اللي يكتبوه في الحرف اللاتيني سموه لسيت.
نعم.
الشاش اللي يعني هم شعب طريقة مقاومته هي الهروب أمام جحافل الجيوش الكبيرة والغازي والمباغة فيما بعد، الشيء اللي يعني تحول إلى نوع من حرب عصابات أو حرب تحرير وطني مورست في أكثر من مكان. فكان نموذج هو هذا النموذج الشرقي. نموذج آخر في يعني كتاب لزميل أفلاطون في الدراسة على سقراط اللي هو إكزينوفون، اللي كتب كتاب كمان من الكتب المؤسسة في الثقافة الغربية اللي هو تربية قورش سيروبيديا. سيروبيدي. فتربية قورش هي نموذج للمدينة السياسية الفاضلة اللي أخذ كنموذج لها قورش، قورش الفارسي اللي هو قورش الشرقي الفرسي، يعني الشعب والدولة الإمبراطورية اللي هددت اليونان في بالسحق في معارك الشهيرة اللي كانت يرجع لها عدد من الباحثين بدايات التاريخ الأوروبي. أظن أنه يعني هاي أمثلة قليلة على يعني تراث قد يصح تسميته بالاستشراقي، ولم يخالطوا ولم يمازجوا لا الاستعلاء ولا مازجوا نظرة لتتخذ الآخر موضوع وتفبرك هذا الآخر على نموذج أفكار مسبقة.
نعم.
كما يقال غالبا.
نعم.
وإنما هالشيء لا يمنع يعني تحديد أظن أنه أساسي في المسألة.
نعم.
في تناول اليونانيين ومن ثم المفكري السياسي في القرن السابع عشر الأوروبي وحتى ربما يعني ما قبل القرن السادس عشر استمرار لتقريبا اليوم.
وطلبنا وضع هذه المسألة تحت بقعة أشد من الضوء.
هناك مسألة جوهرية أظن أن إغفالها يعني يجعل كل المناقشة عرضة لسوء التفاهم اللي كثير أحيانا مقصود، وإنما هي مش مسألة مهمة. هي مسألة التالية، في يعني تناول الغربيين من يونان ما قبل الميلاد، في تناول الغربيين لشعوب الشرق، هناك موضوع جوهريا سياسي. هذا الموضوع هو اعتبار أو ملاحظة مراقبة الغربيين المستشرقين إذا سميناهم لنوع من علاقة بين الحاكم وبين الشعوب الشرقية. اللي هي مسألة يعني تعرف تماما أنه مسألة مقلقة إلى اليوم، والأرجح أن تظل مقلقة لعدد من السنوات القادمة بدون ما الواحد يتنبأ كيف يمكن، ما العلي وراء علاقة بين الحاكم وبين الشعوب المحكومة قائمة على التسلط على الاستبداد الكامل من ناحية، ومن ناحية ثانية قائمة على الخضوع الكامل. هذا الموضوع، هذا الموضوع
نعم.
هو في أساس ما يبدو أنه خلاف شرقي غربي.
وسألنا عن الشكوك التي تحاط بها الدراسات الاستشراقية عموما، وعن السبب في وضعها دوما في إطار سياسي.
ممكن الجواب على السؤال بطريقة يعني يمكن مزعج شوي أن تكون طريقة جواب معقد شوي، لأنه يعني إذا يؤخذ في الدائرة العربية المتوسطية مسألة الصلة بين الحكام والمحكومين، هناك مثلا نظرة عند العرب، نظرة شعبية عند العرب معاصري الإسلام أو ما قبل الإسلام، هناك نظرة للسلطنات أو الإمارات أو الإمبراطوريات اللي كانت على تخوم على حدود الجزيرة العربية، هناك مفهوم عند القبائل العربية ما قبل الإسلام هو المفاخرة بأنها شعوب أو قبائل أو شعب لا تسدد جزي لحاكم، ترفض تسديد الجزي وترفض التجند في جيوش الحكام يلي بنوا دول كبيرة، وهذا له مفهوم عند العرب أساسي، وإنما منسي لحد بعيد لما كان العرب يقولوا نحن قوم لقاح. اللقاح هو من لا يقر بالسيادة لغير نفسه، هو من لا يقر بالسيادة وبالأمر لغير نفسه. ففكرة اللقاح اللي هي مقابل قبلي لفكرة الدولة، وربما لما تنطوي عليه فكرة كل دولة من تطويع ومن إخضاع بشكل مظلم لاحقا بطريقة غير يعني لا تدعو إلى الطعن فيها وإلى الإزراء بها، وإنما كانت موجودة بهالشكل ولحد الآن بقيت لآخر القرن التاسع عشر في المجتمعات القريبة من المتوسط والداخل العربي. الدولة قائمة على الاستتباع حسب كلمة لابن خلدون شهيرة وأساسية، يستتبع من يدفع الجزية ويدفع الضريبة، ويستتبع من يتجند، ويستتبع من يدخل إلى مدرسة الدولة، وكل هذه المسائل اللي ما زالت حية في علاقة المجتمعات العربية بالدولة. فأظن أنه الوجهة في التفكير يعني الأرجح ما زالت تفعل فعلها في المثقفين أنفسهم، يعني المثقفين اللي يظنون أنفسهم براء من أفكار سارية وشائعة وغير تخضع للنقد، قد يكون هناك كثير أحيانا ضحايا هذه الفكرة. لما بعض المثقفين العرب والمسلمين يعني يغفلوا أو يتناسوا ما علق بفكرة بالتفكير السائر القبلي عن الدولي، كل يعني ما يخالف هذا التفكير، كل ما يصدر عن ذهنية الدولي، عن علاقة الدولي، عن سلطة الدولي،
نعم،
ينظر إليه على أنه يعني لا يرمي إلا إلى الاستتباع، إلى الإخضاع، إلى الضم، إلى الإلحاق، إلى التشويه، إلى آخره. فأظن أنه هذا الأمر ناتج عن يعني تناسي هذه العلاقة المعقدة بين الحاكم والمحكوم.
في ختام القسم الأول من برنامج مفاهيم، تقدم بالشكر والامتنان للأستاذ وضاح شرارة، الكاتب والصحفي اللبناني.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعين الكرام، حول الحلقة الدراسية التي نظمها معهد واشنطن للدراسات الخاصة بالشرق الأوسط عن فترة ما بعد صدام في أعقاب تدخل أمريكي، الزميلة ولا أصادق أعدت التقرير التالي.
نظم معهد واشنطن للدراسات الخاصة بالشرق الأوسط حلقة دراسية عن فترة ما بعد صدام في أعقاب تدخل أمريكي، وألقى أمد زيا باران في 26 من آذار التقرير الصادر عن هذه الندوة، علما أن الدكتور بارام أستاذ في قسم تاريخ الشرق الأوسط ومدير المركز اليهودي العربي ومعهد فون هينمان للشرق الأوسط في جامعة حيفا. وجاء في هذا التقرير: من بين الفوائد العديدة لعالم دون صدام حسين، هناك فائدة واضحة، وهي تخليص الشعب العراقي من تهديد لا يمكن القبول به، إذ أثبت صدام استعداده للمجازفة بالشعب وبالمنطقة كلها، أو في الأقل فإن عراقا دون صدام سيكون وديا أكثر مع أمريكا، ونظرا لما يملكه العراق من احتياطي نفطي فإن هذا سيقلل من اعتماد أمريكا على النفط السعودي. وعلى صعيد إسقاط صدام ونتائجه، قال التقرير إن في الإمكان إنجاز حملة تخطط لها الولايات المتحدة بهدف الإطاحة بصدام، وإن أحد العوامل المساعدة هو أن هناك الكثيرين داخل النظام ممن يكرهون صدام ويرغبون في تبادل المعلومات، ذلك أن جزءا من النجاح الذي حققته اللجنة الخاصة بالعراق والتابعة للأمم المتحدة كان بفضل قدرتها على الحصول على كمية ضخمة من المعلومات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وبحقائق أخرى عن النظام من خلال التحدث إلى أفراد تتوفر لديهم معلومات عن هذا الشأن، كما إن فرض مكافأة على رأس صدام قد يكون فعالا إذا ما رافقته عملية عسكرية. ويعتقد التقرير أنه في حالة إزاحة صدام فإن النظام لن ينهار مباشرة، ذلك أن العديد من العراقيين مارسوا القتل والتعذيب باسم صدام ويعتبرون حياتهم مرتبطة ببقائه، كما إن صدام يهيئ لأسوأ الاحتمالات ومنها اجتياح أمريكي أو احتلال، وفي حالة القيام بعمل عسكري سيقاتل جيش صدام، إلا أن القتال لن يستمر طويلا لعدم رغبة الجنود في خوض حرب واسعة. أما الحرس الجمهوري فسيقاتل لفترة أطول حسب التقرير، ولكن من السهل إلحاق الهزيمة به. أما المعركة داخل بغداد مع حرس صدام الخاص وحراسه فقد تكون أكثر شراسة وأكثر كلفة بالنسبة للقوات الأمريكية، ولكن وحتى بعد أن يهزم صدام ستبقى قوات أمنه الخاص تمثل مشكلة خطيرة، لأن الجزء الأكبر من ترسانة أسلحة الدمار الشامل يقع تحت يد منظمة الأمن الخاص، وستتطلب عملية إخلاء البلاد من أسلحة الدمار الشامل أشهرا طويلة، كما إن فرض نظام رقابة يمكن أن يستغرق هو نفسه فترة طويلة أيضا، ومع ذلك يمكن لقوى الأمن الخاصة المهزومة أن تسبب مشاكل فيما بعد من خلال مشاركتها في نشاطات إجرامية في فترة ما بعد صدام. وعلى صعيد حكومة ما بعد صدام، ذكر التقرير أن هناك عددا من السيناريوهات لما يمكن أن يحدث أثناء تدخل عسكري أمريكي أو بعده، فقد يؤدي هذا التدخل إلى تنفيذ الحرس الجمهوري، انقلابا يستولي فيه الضباط على بغداد كلها أو على جزء منها ويعلنون أنفسهم الحكام الجدد، ويعني هذا تشكيل قيادة عسكرية بالكامل لن يكون مرغوبا فيها تماما، وربما ستسير القوات الأمريكية عندئذ إلى بغداد كي تعزز صداقتها مع النظام الجديد، وربما تدخل عناصر أخرى في إدارة البلاد. أما السيناريو الآخر الذي يمكن أن يحدث فهو ألا يسيطر أحد على زمام السلطة في البلاد، وبالتالي سيكون على الولايات المتحدة أن تملأ الفراغ وأن تنشئ نظاما جديدا، ويمثل هذا السيناريو أفضل فرصة لضمان أن تمثل حكومة ما بعد صدام كافة فئات الشعب، وبالتالي أن تكون ديمقراطية رغم كونها غير منتخبة. ومضى التقرير إلى القول إن أهمية مثل هذه الجهود تظهر واضحة لو أننا نظرنا إلى تاريخ العراق، فمنذ عام 1921 حدثت 40 انتفاضة في البلاد قام بها الفلاحون ضد ملاك الأراضي، والعشائر ضد الدولة، والعشائر أحدها ضد الآخر، والسنة والشيعة والأكراد أحدهم ضد الآخر، علما أن أهمية العشائر ازدادت إلى حد بعيد في غضون السنوات الأخيرة. وإذا أرادت الحكومة الجديدة أن تكون ممثلة لجميع الفئات العراقية فعليها أن تضم ممثلين عن أهم العشائر في البلاد. وأضاف التقرير بالتأكيد على أهمية التعاون الداخلي العراقي مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، ذلك أن الأمل ضعيف في أن تتمكن معارضة خارجية وبضمنها مجموعات مثل المؤتمر الوطني العراقي من إسقاط صدام، كما لا يمكنها أيضا أن تشعل ثورة بنفسها في جنوب العراق، فالثورة ستبدأ فقط عندما يرى الشعب أن النظام في بغداد ينهار، وعندها فقط ستبرز أهمية نشاطات المعارضة السرية. ومع ذلك وحسب التقرير فسيكون للمعارضة دور مهم في فترة ما بعد صدام على صعيد إعمار البلاد ومؤسساتها، إذ يجب أن تعمل جميع الجهات المعنية على ضمان أن يكون للمؤسسات التي يعاد بناؤها هيكلا يتميز بالتنوع اعتمادا على المؤتمر الوطني العراقي وضباط الجيش العراقي السابقين والمجموعات المهاجرة التي كانت لها سلطة في العراق في فترة أو أخرى في الماضي. وستكون المعارضة مهمة أيضا على صعيد تعميم الديمقراطية، كما يمكن لضباط الجيش من ذوي السجلات النظيفة تأدية دور مهم على صعيد إضفاء الشرعية على الحكومة، ذلك أن الجيش ما يزال أكثر المؤسسات احتراما في نظر الشعب، إلا أنه وبسبب مشاكله الكبيرة عليه ألا يشغل غير جزء فقط من فترة ما بعد صدام. وأكد التقرير أيضا على أهمية احتواء الحكومة الجديدة ممثلين من الطائفة الشيعية ومن الأكراد، وعلى ضرورة تجنب المشاكل المتوقعة وهي نزيف الدم والفساد الرسمي والجرائم وتحول استقلال العشائر المحدود والشرعي إلى فوضى، كما يجب على أي نظام جديد أن يتجنب أزمة يمكن أن تنتج عن تقديم وعود ضخمة، وهو خطأ ارتكبه صدام في عام 1988. أما أكثر السيناريوهات سوءا وكما توقع التقرير فهو أن يتقسم العراق بسبب ضعف الحكومة المركزية، رغم أن هذا الاحتمال ضعيف، إلا أن العاصمة بغداد تقع وسط البلاد وفيها 5 ملايين ساكن، وهي تضم أهم البنى الارتكازية على صعيد الصناعة والخدمات والإدارة الحكومية، إلا أن 70% من سكان بغداد من الشيعة، وبالتالي سيحتاج جنوب بغداد كمركز سياسي واقتصادي، مما يؤدي إلى أن الشيعة والسنة يريدان عراقا موحدا. ومع ذلك فهناك مخاوف من أن يختار الشيعة التحالف مع إيران، رغم أن الشيعة غير المتزمتين يفضلون الحفاظ على علاقات جيدة مع إيران دون أن ينفذوا مصالحها، بل حتى الإسلاميين الشيعة في العراق لا يريدون التوحد مع إيران. ومع ذلك فقد يسعى هؤلاء إلى إنشاء نظام إسلامي متزمت لن يكون أفضل بكثير من نظام صدام. ومضى التقرير إلى القول إن عددا من مظاهر المجتمع الشيعي تستحق اهتماما خاصا في إطار النقاش الدائر عن العراق الجديد. وأعرب التقرير عن رأيه في أنه يجب السماح للشيعة بممارسة مذهبهم اعتمادا على مبدأ التمويل الذاتي وباعتماد نظامهم التعليمي الخاص. أما إذا أرادوا الحصول على دعم الحكومة فعليهم أن يطالبوا بتدريس التاريخ والعلوم والمواضيع العامة الأخرى إضافة إلى المناهج الدينية. وأخيرا وكما انتهى التقرير إلى القول، فإن النظام الجديد في العراق يجب أن يضمن حصول المواطنين من مختلف الطوائف على فرص متساوية في خدمة العلم وفي العمل في المؤسسات الحكومية.
مستمعين الكرام، اهتمت صحيفة الغارديان البريطانية بعدد من الشؤون ذات الصلة بالشأن العراقي، وسنتوقف الآن مع مادتين. الأولى حديث أجراه جوليان بروغر مع هانز بليكس رئيس فريق التفتيش الدولي عن الأسلحة في العراق، والمادة الثانية لقاء مع الدكتور أحمد تشلبي عضو الهيئة القيادية للمؤتمر الوطني العراقي المعارض، يعرض فيه للوضع في العراق وفرص إطاحة الرئيس صدام حسين. الزميل محمد إبراهيم يعرض للموضوعين في تقريره التالي.
تحت عنوان صياد الأنثراكس، نشر جوليان بورغر في صحيفة الغارديان حديثا مع رئيس اللجنة الدولية للتفتيش والتحقق والمراقبة هانز بليكس، المسؤول عن التأكد من نزع أسلحة العراق للدمار الشامل. وبدأ الكاتب قائلا إن من بين السيناريوهات المحتملة لحلحلة الأزمة العراقية هو أن يسمح الرئيس العراقي صدام حسين بعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة إلى بلاده، ويلعب معهم لعبة تتمثل في إعطائهم جزءا من أسرار برامجه التسليحية وإخفاء الجزء الأكبر. وفي مثل هذه الحالة فإن إدارة الرئيس بوش بشكلها الحالي ستكون تواقة للقيام بعمل عسكري، إلا أن العديد من دول العالم ستناشدها التحلي بالصبر والتريث. وفي وسط هذه المعضلة يبرز الدور الكبير لرجل كفء في 73 من عمره، هو الدبلوماسي السويدي هانز بليكس رئيس الفريق الدولي المسؤول عن التفتيش عن أسلحة العراق. ولفت بورغر إلى أهمية القرار الذي سيتخذه بليكس حول ما إذا كان العراق يمتلك أسلحة للدمار الشامل، وهو قرار يمكن أن يضع حدا بين الحرب والسلام. وأوضح أن واشنطن إذا صممت على شن الحرب على بغداد فإن من المؤكد أن الأمم المتحدة لن تقف في طريقها، ولكن إذا أصر بليكس على أن العراق يتعاون مع فريقه فإن أي عمل عسكري دولي ضد العراق سيكون عرضة للمساءلة، وحتى الحلفاء الأقوياء للولايات المتحدة مثل بريطانيا سيكون لهم رأي آخر ربما يجبر إدارة البيت الأبيض على التريث. وأشار الكاتب في صحيفة الغارديان إلى أن يوم الخميس المقبل سيكون يوما حاسما ومهما بالنسبة لبليكس، إذ من المقرر أن يبدأ وفد عراقي في نيويورك جولة ثانية من المحادثات حول التفتيش عن الأسلحة. فإذا رفض العراقيون التعاون والامتثال لقرارات الأمم المتحدة فإن الأمر سيخرج من يد المفتش الدولي، وإلا فإن موقع بليكس في الأمم المتحدة سيزداد أهمية. بورجر أشار أيضا إلى أن ريتشارد باتلر الرئيس السابق للجنة الدولية للتفتيش المعروفة باسم أونسكوم لم يجد ترحيبا لدى العالم العربي الذي اتهم خبراء التفتيش في لجنته بتسريب أسرار إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. أما بليكس فقد بدا أكثر هدوءا وأقل هجومية، فيما كثير من الصقور في واشنطن على استعداد لإدانته على تلميحاته الخفيفة واللينة تجاه صدام حسين. وتشير الانتقادات إلى أن بليكس كان في الأصل مرشحا توافقيا اقترحه بلدان متعاطفان مع بغداد هما روسيا وفرنسا، وإلى أن له تاريخا من التساهل مع العراقيين. ويعتقد الصقور أيضا أن لجنته المسمى لجنة التفتيش والتحقق والمراقبة أونموفيغ ستكون طبعة هزيلة للجنة أونسكوم التي سبقتها، كما أنهم يسوقون تدريب خبراء لجنته على ما يوصف بالحساسية الثقافية كدليل على استعداد أعضاء اللجنة للانحناء أمام الضغوط العراقية. إلا أن بليكس الذي عرف بحديثه المتحفظ يبدي استعدادا للتشدد ويرفض اعتبار هذا النوع من التدريب عاملا يدفع خبراء التفتيش إلى الركوع أمام ألاعيب صدام حسين، وإنما عامل يحميهم من أن يكونوا بغيضي السلوك، وهي تهمة غالبا ما كان أعضاء لجنة أونسكوم يتعرضون لها. ويقول بليكس علينا أن نحسن من سلوكنا وأدائنا دون أن نفقد شيئا من حزمنا، وهذه طريقة ناجحة للقيام بالمهمة. ولفت المفتش الدولي إلى أنه يتوقع المباشرة في عمله يوم جمعة أو يوم عطلة أو خلال الليل أو أي وقت آخر، رافضا القيام بأي أعمال استفزازية غير ضرورية. وحالما يوافق العراقيون على استئناف أعمال التفتيش فإن بليكس ينوي المباشرة بحزم من خلال نشره أولا 230 مفتشا مدربا في بغداد وفي غضون أيام قليلة، مؤكدا أنه سيكون مع مقدمة الفريق، وموضحا أنه يعرف من أين يستأجر المروحيات والطائرات. وأشار الكاتب نقلا عن بليكس أن 100 من المفتشين على الأقل سيكونون موجودين في العراق في كل مرة بمقرات وقواعد تمتد من البصرة في الجنوب إلى الموصل في الشمال مرورا ببغداد، وسيكون باستطاعتهم الوصول إلى أي نقطة يريدون في غضون ساعات قليلة. وأوضح أن مهمة البحث عن الأسلحة النووية هي من اختصاص اللجنة الدولية للطاقة الذرية، وهي مهمة على غاية من الأهمية وتحتاج إلى قدرات فنية عالية، فيما ستأخذ أونموفيك على عاتقها المسؤولية الأصعب، وهي البحث عن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ والأنثراكس المعبأ وغيرها. ويقول بليكس إن خبراءه سيفتشون قائمة من 700 من المواقع المشبوهة التي زودته بها لجنة التفتيش السابقة، فضلا عن أجهزة مخابرات عديدة ومنشقين عراقيين. وفي غضون 60 يوما ستقدم لجنة التفتيش والتحقق والمراقبة للحكومة العراقية قائمة تتضمن ما تريد اللجنة معرفته بدقة. وختم بليكس قائلا إن الموضوع لا يتوقف عند موافقة العراق على عودة المفتشين، بل على بغداد إقناع فريق خبراء التفتيش بعدم وجود أي بقايا من الأسلحة الممنوعة. ففي خصوص الأنثراكس مثلا، يدعي العراق أنه أنتج 8500 لتر، ولكنه لا توجد وثائق إنتاجية تؤكد ذلك، ما يعني أن الرقم غير موثق لأنه صادر من طرف واحد. كما أن العراقيين يقولون إنهم دمروا هذه المادة صيف عام 91 وتسعمائة وألف، ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك أيضا. لذا فالقضية مفتوحة لاحتمالات، وسيكون الادعاء العراقي مقبولا حال ما يثبته بالوثائق والأدلة. يقول هنري بورتر في تحقيقه المنشور في الجارديان اليوم، عندما يتحدث أحمد تشلبي عن إسقاط صدام حسين، فإن صقور الإدارة الأمريكية يصغون جيدا، رغم أن المعارض العراقي يسعى إلى إسقاطه بأية وسيلة ومهما كانت. مستمعي الكرام، تحت عنوان هل هذا هو الرجل الذي يقود الولايات المتحدة في حربها مع العراق، كتب بورتر يقول إن صدام حسين زائل لا محالة، فقد قرر الرئيس جورج بوش ذلك ووافقه توني بلير. وبعيدا عما سيقوله أعضاء مجلس العموم البريطاني، الأعضاء في حزب العمال، أو ما سيحدث في أوروبا أو في الأمم المتحدة، فإن كل ما يبدو محتملا هو أن الترسانة الصاروخية الأمريكية ستمطر مع نهاية العام الجاري مواقع عراقية مشبوهة في طول البلد وعرضه بوابل من النيران. ويرى الكاتب أن ما صدر من تصريحات خلال عطلة نهاية الأسبوع في ولاية تكساس يمثل انتصارا مهما للدكتور أحمد تشلبي، أحد الأعضاء الستة في قيادة المؤتمر الوطني العراقي المعارض، والذي تعرض لعدد من محاولات الاغتيال التي يقال إن المخابرات العراقية هي التي دبرتها. لكن تشلبي كما قال لكاتب المقال لا يود الحديث عنها، بل يحب الحديث عن العديد من العراقيين الذين راحوا ضحية سم الثاليوم، وعن الكثير من الذين قتلوا في شمال العراق. واعتبر بورتر تشلبي الحاصل على شهادة الدكتوراه من قسم الرياضيات في جامعة شيكاغو اعتبره قائدا مشوشا وقوي الذاكرة، ونقل عنه إن من بين الأمور التي أدارها بنجاح من مكتبه في وسط لندن شبكة مراقبة في عموم العراق. وعد الكاتب في الجارديان تشلبي من أوائل الذين دقوا أجراس الخطر للغرب في شأن إعادة العراق بناء أسلحته للدمار الشامل منذ غادرت لجنة أونسكوم البلد قبل 4 سنوات. والمعلومات التي كشفها لم تكن من قبيل الشائعات، بل معلومات مهمة جدا من الناحية المعلوماتية ومن ناحية المشاريع والخطط والمواقع والتمويل والكلفة وحتى أسماء الأشخاص. لكن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تنت ليس له ما يفعله مع تشلبي، الذي صادف يوما في مبنى وزارة الخارجية الوزير كولين باول، لكنه لم يتلقى من باول أكثر من تحية ضعيفة، اتجه بعدها إلى طريق معاكس. وحتى الآن حيث تنشغل إدارة الرئيس بوش بالإعداد لحرب ضد صدام حسين، فإن وزارة الخارجية عملت كل ما بوسعها من أجل إعاقة تشلبي والتقليل من تأثيره، بحسب بورتر الذي أشار إلى أن لتشلبي علاقات صداقة مع بعض المسؤولين في وزارة الدفاع، بينهم رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية. وقد ذكر الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بوب بير في كتاب أصدره الشهر الماضي، ذكر أن تأثير تشلبي الآن أقوى من السابق بعدما نضجت تجربته على أكثر من صعيد. وفي جانب آخر من تحقيقه، يرى الكاتب في الصحيفة البريطانية أن تشلبي سعيد جدا بما نتج عن قمة كراوفورد الأمريكية البريطانية، كما أنه لا يشعر بحرج من الدور الذي يؤديه الآن في الإبقاء على حالة الحذر من العراق لسبب واحد يقول إنه العمل الجاد من أجل إقامة الديمقراطية في بلاده عبر تشكيل حكومة تحترم حقوق الإنسان وتعمل في ضوء الدستور وتجري انتخابات حرة ونزيهة وتؤسس عراقا فيدراليا. لكن الفكرة تبدو ثورية وشاذة بحسب ما يصفها بورتر، باعتبار أنها تؤدي إلى الكثير من عدم الارتياح بين صفوف حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة الذين يغذون الأجهزة الأمريكية بمعلومات ووجهات نظر تقول إن الدول العربية بحاجة دائما إلى قادة أقوياء محاطين بقوة الأمن والعسكر. من ناحية أخرى، يشعر تشلبي أن أكبر خطأ ارتكبته الحكومات الغربية أنها لم تطرح علنا كل ما تعرفه عن التسلح العراقي ومخاوفها منه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مقيدة بقانون أصدره الكونغرس يعلن رغبته في إرساء الديمقراطية في العراق. لكن المعارض العراقي يعتقد أن القليل أنجز بعد صدور هذا القانون خلال الفترة الأخيرة من عهد كلينتون بسبب ما يظنها تشلبي نظرة مجحفة بحق الشعب العراقي تقترب من حدود التمييز العرقي. ويقول إن هناك أوساطا ترى أن الشعب العراقي يستحق القسوة التي يتعرض لها جراء سماحه لصدام حسين في أن يحكمه، ولذا فالعراقيون الذين قبلوا بصدام بحسب رأيهم لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، وأن من الواجب استبدال صدام برجل قوي آخر. ولكن بين الآن وبين أن يتحقق حلم الشلبي تقف الحرب التي يمكن أن تنتشر في الشرق الأوسط، وبعدها الحاجة إلى جهد كبير لتوحيد الطائفتين المسلمتين الشيعية والسنية، فضلا عن ثلاث جماعات عرقية هي العرب والكرد والتركمان، ناهيك عن أعداد كبيرة من العشائر. وتشلبي شخص شيعي، لكنه ينفي حمله رسالة خاصة للشيعة، كما أنه لا يخفي طموحاته من تسلم السلطة في حال أسقط صدام حسين، مشددا على أن الأمر يتعلق بإنشاء مجتمع مدني وتحرير التاريخ العربي من الحكم الاستبدادي المطلق. والمجتمع المدني يتمثل بوجود نظرة عامة حول كيفية الحكم وكيف ينظر الشعب إلى خدمات الصحة والتربية والنظام الضريبي.
أعزائي المستمعين، من التراث العراقي الأصيل وبحلة جديدة نقضي الدقائق التالية مع مقاطع مختارة من الغناء العراقي.
لغاب عنا الولف، لغاب عنا الولف، المن تاني بعد وغير الحلو بالعمر محا
عاشقك قوتنا للحلوين بالوسط من يا صلاة يكتل بنظرة عين ردت وسط واعتذيت وخدودة مش تعلاب دار الشمس والقمر نزلا على الخدير لغاب عنا الولد المن
Thank you.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. ذكر الجيش الإسرائيلي أن القتال توقف في مخيم اللاجئين في جنين رغم احتمال وجود ما وصفها ببعض جيوب المقاومة هناك، وأضاف أن قواته ما تزال مسيطرة على بقايا المدينة القديمة في نابلس إثر الغارات الجوية والهجمات البرية التي شنت ليلة أمس. وفي مناطق أخرى واصلت القوات الإسرائيلية اليوم هجومها في الضفة الغربية. القوات الإسرائيلية انسحبت من قلقيليا وطول كرم أمس، لكنها أعادت انتشارها على أطراف المدينتين وطوقتهما بشكل محكم. وتشير التقديرات إلى أن عملية الاجتياح الإسرائيلي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين وأكثر من 10 جنود إسرائيليين. الهجوم الإسرائيلي بدأ في 29 من آذار الماضي ردا على سلسلة من العمليات الانتحارية الفلسطينية. واليوم أسفر هجوم انتحاري فلسطيني جديد على إحدى حافلات الركاب قرب مدينة حيفا الشمالية عن مقتل 8 إسرائيليين على الأقل وإصابة آخرين بجروح. وضمن التصعيد الذي تشهده المنطقة، ذكرت أنباء أن مقاتلي حزب الله في لبنان أطلقوا اليوم عددا من القذائف على شمال إسرائيل. وأفيد بأن الهجمات أسفرت عن إصابة شخص واحد على الأقل بجروح في موقع للجيش الإسرائيلي على الحدود قرب منطقة مزارع شبعة المتنازع عليها. تقارير وكالات الأنباء أضافت أن طائرات إسرائيلية ردت على الهجمات بشن غارات على مواقع يشتبه أنها للمقاتلين في لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية تلال كفر شوبة في لبنان. على صعيد الجهود الدبلوماسية الدولية، ناشد مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، ناشدوا إسرائيل سحب قواتها فورا من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، كما حثوا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على بذل ما وصفت بجهود فورية من أجل وقف الهجمات التي تشن ضد إسرائيليين أبرياء. الدعوات الدولية وردت في بيان مشترك صدر إثر اجتماع في العاصمة الإسبانية مدريد بين وزير الخارجية الأمريكي كولين باول وأمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان ومنسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ووزير الخارجية الإسباني جوسيب بيك، إضافة إلى وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف. البيان المشترك الذي قرأه أنان أشار أيضا إلى ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من مقر الرئيس عرفات في رام الله. دعا الزعيم الأفغاني المؤقت حامد كرزاي اليوم الجهات الدولية المانحة إلى الإسراع في تقديم المعونات التي تم التعهد بها لمساعدة أفغانستان التي مزقتها الحروب، وتقدر هذه المساعدات الدولية بآلاف ملايين الدولارات. كرزاي أشار إلى ضرورة البدء بتنفيذ عدد من مشاريع إعادة الإعمار في الشهر المقبل، وإلا فإن الأفغانيين سيفقدون ثقتهم في المجتمع الدولي بحسب تعبيره. ملاحظة كرزاي وردت في سياق كلمة ألقاها لدى افتتاح اجتماع في كابل تعقده مجموعة التنفيذ الأفغانية التي تضم في عضويتها وزراء أفغانيون ووكالات إغاثة وجهات مانحة أجنبية. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى أفغانستان الأخضر الإبراهيمي أبلغ المؤتمر أن من أهم الأولويات تشكيل قوة أمنية مدربة ومجهزة بشكل جيد، وأضاف أن عامل الأمن أساسي في عملية إعادة بناء البلاد. دعا الرئيس الصيني جيانغ زيمين اليوم الدول الغنية إلى مساعدة الدول النامية في مكافحة الآثار السلبية للعولمة، وأضاف جيانغ خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى برلين، أضاف أن الدول التي استفادت من التجارة الحرة والحدود المفتوحة ينبغي أن تساعد الدول الفقيرة كي لا تتردى أوضاعها الاقتصادية بشكل أكبر. الرئيس الصيني ذكر أن بلاده التي تعتبر من أكبر الدول النامية في العالم تشعر بآثار العولمة وتتفهم الحاجة إلى مساعدة الدول الفقيرة كي لا تصبح أكثر فقرا. جيانغ التقى أمس بالمستشار الألماني جيرهارد شرويدر والرئيس يوهانس راو، الذي أكد للرئيس الصيني أهمية الحرية الدينية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وصل وزير الدفاع الهندي جورج فرنانديس إلى موسكو اليوم في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام. وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء نقلت عن السفير الهندي في روسيا كريشنان راغوناث قوله إن محادثات فرنانديس سوف تتركز على التعاون الدفاعي والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأضاف السفير الهندي أن فرنانديس سيجتمع مع وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف ووزير الخارجية إيغور إيفانوف ووزير الصناعة والعلوم إيليا كليبانوف قبل ختام زيارته يوم الأحد القادم. صرح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الأربعاء بأن القيام بعمل عسكري ضد العراق لم يحن أوانه بعد. وكالة رويترز ذكرت أن بلير أكد في الوقت نفسه أن العالم سيكون أكثر أمنا دون صدام حسين في السلطة بحسب ما نقل عنه. ملاحظة بلير جاءت في سياق رده على سؤال وجهه في البرلمان البريطاني زعيم حزب المحافظين المعارض إيان دانكن سميث. الزعيم البريطاني المعارض سأل بلير عما إذا تعهد للرئيس جورج دبليو بوش بتقديم دعم بريطاني للهجوم الأمريكي المحتمل على العراق خلال المحادثات التي أجراها في تكساس، فأجابه بلير قائلا إن الوقت لتنفيذ عمل عسكري لم يأتي بعد بحسب تعبيره. ناقلت وكالة فرانس بريس عن أحد المعارضين العراقيين أن ممثلي فئات عراقية معارضة سيختمون الأربعاء يومين من المحادثات التي أجروها في واشنطن حول الاستعدادات لعقد مؤتمر موسع للمعارضين والخبراء للبحث في إدارة العراق بعد رحيل نظام صدام حسين بحسب تعبيره. الوكالة نسبت إلى المعارض العراقي الذي طلب عدم ذكر اسمه قوله إن الاجتماع التحضيري الحالي يتركز على مناقشة الإجراءات اللازمة لعقد مؤتمر موسع قد يعقد في أوروبا خلال شهر حزيران المقبل. وأوضحت فرانس بريس أن وزارة الخارجية الأمريكية ترعى الاجتماع التحضيري الذي نظمه معهد الشرق الأوسط في واشنطن. أعلن علي رودريغيز أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اليوم الأربعاء أن ليبيا وإيران قامتا بتبليغه رسميا أنهما لن ينضما إلى العراق في تعليق صادراتهما النفطية احتجاجا على الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وأفادت وكالة فرانس بريس بأن رودريغيز أدلى بهذا التصريح إلى المراسلين في مقر منظمة أوبك في فيينا. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.